بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق حملة القرآن في باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل، قال: إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره همته متى يقطع، وليس همته متى يفهم، لا يتفكر عند التلاوة بضروب أمثال القرآن، ولا يقف عند الوعد والوعيد، يأخذ نفسه برضا المخلوقين، ولا يبالي بسخط رب العالمين، يحب أن يعرف بكثرة الدرس، ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم. قد فتنه حسن ثناء الجهلة من جهله، يفرح بمدح الباطل، وأعماله أعمال أهل الجهل، يتبع هواه فيما تحب نفسه، غير متصفح لما زجره القرآن عنه. إن كان ممن يقرأ غضب على من قرأ على غيره، إن ذكر عنده رجل من أهل القرآن بالصلاح كره ذلك، وإن ذكر عنده بمكروه سره ذلك، يسخر ممن دونه، ويهتتر بمن فوقه، يتتبع عيوب أهل القرآن ليضع منهم ويرفع من نفسه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا يزال المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى يذكر أوصافا لمن كان تعلمه للقرآن لغير الله سبحانه وتعالى، وإنما لأجل الدنيا والصيت والسمعة ونحو ذلك. فذكر لهذا الصنف أوصافا عديدة من أوصافهم، إلى أن ذكر طريقتهم في الدرس والتدريس، درسهم للقرآن أو تدريسهم لغيرهم. وقبل المواصلة نرجع قليلا لقوله رحمه الله تعالى: تلاوته للقرآن تدل على كبر في نفسه، تلاوته للقرآن تدل على كبر في نفسه، كذا هو الصواب. وفي بعض النسخ تدل على كبره في نفسه، تدل على كبره في نفسه، فسقطت الباء وأصبحت على كره، تدل على كره في نفسه. فالصواب أن العبارة الصحيحة تدل على كبر في نفسه، أو على كبره في نفسه. وفي بعض النسخ سقطت الباء فأصبحت الكلمة على كره في نفسه، وإنما يستقيم المعنى الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى نظرا إلى السياق، أن العبارة هي: تلاوته القرآن تدل على كبر أو كبره في نفسه. قال رحمه الله: إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره، إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره، هكذا في بعض النسخ. وفي بعضها: إذا درس القرآن أو درسه على غيرهم، إذا درس القرآن أو درسه على غيره، وكل منهما مؤد إلى معنى واحد بتقديم وتأخير. قال: إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره، أي أن طريقته في تدريس القرآن أو دراسة القرآن على غيره تكون همته متى يقطع، همته في درس القرآن أو تدريس القرآن متى يقطع، أي متى يتم، متى يختم، وليس همته متى يفهم، وليس همته متى يفهم، همته أن يختم وليس من همته أن يفهم كلام الله وأن يتدبر كلام الله وأن يعقل معاني كلام الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه إنما أنزل هذا الكتاب المبين لتتدبر آياته، كما قال الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لا يتفكر عند التلاوة بضروب أمثال القرآن، لا يتفكر عند التلاوة بضروب أمثال القرآن، ضروب أمثال القرآن أي الأمثال المضروبة في القرآن. والله سبحانه وتعالى قال: ضرب مثل فاستمعوا له، ضرب مثل فاستمعوا له. الأمثال المضروبة في القرآن يحتاج الأمر من القارئ أن يقف متفكرا متأملا حتى يعقل عن الله الأمثال. والله سبحانه وتعالى قال: وما يعقلها إلا العالمون. وفي غير ما آية حث سبحانه وتعالى على التفكر في الأمثال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالحاصل أن الأمثال المضروبة في القرآن يحتاج المقام عند المرور عليها أن يقف القارئ متأملا متدبرا متفكرا حتى يعقل عن الله سبحانه وتعالى الأمثال. يروى عن أحد السلف أنه إذا مر بمثل في القرآن فلم يفهمه بكى وقال: لست من العالمين، لأن الله يقول: وما يعقلها إلا العالمون. فإذا المقام مقام الأمثال المضروبة مقام عظيم جدا، ويحتاج من التالي لكتاب الله سبحانه وتعالى أن يجتهد في أن يعقل هذه الأمثال ويقف على دلالاتها ومضامينها وغاياتها ومقاصدها، ليكون ممن عقل عن الله سبحانه وتعالى الأمثال وهم العالمون. وأشرت فيما سبق إلى أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كتابة متينة نفيسة نافعة في شرح الأمثال، أمثال القرآن، ضمنها كتابه إعلام الموقعين، وطبعت مفردة بعنوان الأمثال، أمثال القرآن، لكنها من أنفس وأنفع ما يكون في شرح الأمثال المضروبة في القرآن وبيان معانيها ودلالاتها ومقاصدها وغاياتها. قال: ولا يقف عند الوعد والوعيد. القرآن قائم على الوعد والوعيد، الترغيب والترهيب. تجد الآية الواحدة فيها الأمرين، فيها الترغيب والترهيب، الرجاء والخوف، الوعد والوعيد. آيات الوعد تحرك في قلب التالي للقرآن الرجاء، وآيات الوعيد تحرك في قلبه الخوف. فلا يزال وهو يقرأ القرآن الكريم بين الرجاء والخوف، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهو يعيش بين مع آيات القرآن بين الرجاء والخوف. وهذه من الفائدة العظيمة الجليلة للتأمل في آيات الوعد والوعيد. آيات الوعد أي المشتملة على وعد الله بالثواب والأجر لمن أطاعه، وآيات الوعيد المشتملة على العقوبة لمن عصاه. يأخذ نفسه برضا المخلوقين ولا يبالي بسخط رب العالمين. يأخذ نفسه أي ماخذ العزم والحزم والدقة برضا المخلوقين، أن يرضوا عنه حتى لو كان رضاهم عنه في سخط الله، همته متجهة إلى رضا المخلوقين. ولا يبالي بسخط رب العالمين، لا يبالي بسخط الله عليه. وهذه مصيبة عظيمة جدا، أن تكون همة الإنسان إنما هي في رضا المخلوقين وليست في رضا الخالق. ومن كان كذلك يخسر الأمرين معا، من كان كذلك يخسر الأمرين معا، يخسر رضا المخلوقين كما أنه خسر رضا رب العالمين. لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط المخلوقين رضي الله، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الله برضا الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولهذا يبوء بالخسارتين: من التمس رضا الناس ولا يبالي بسخط الله هذا يخسر خسارتين، أن الله يسخط عليه ويسخط عليه الناس، فيكون محروما خاسرا حتى في الأمر الذي قصده لا يناله، وهو أن يرضى عنه المخلوقون. وما درى هذا الجاهل أن الأمور بيد رب العالمين، وأن القلوب بيد الله، هو الذي يعطف القلوب وهو الذي يصرفها كيف يشاء. فإذا التمس رضا الرب جل في علاه رضي عنه وأرضى عنه الناس. قال رحمه الله: يحب أن يعرف بكثرة الدرس ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم، أي أن هذه همته، همته الثناء والصيت والشهرة ومدح الناس له، ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم، أي بالثناء والمدح والإطراء. قد فتنه حسن ثناء، وفي بعض النسخ قد فتنه حسن ثناء الجهلة عليه من جهله كذا.
قد فتنه حسن ثناء الجهلة من جهله.
نعم، قد فتنه حسن ثناء الجهلة من جهله، وفي بعض النسخ قد فتنه كما عندنا، قد فتنه حسن ثناء، قد فتنه حسن ثناء، ثناء أي من الجهالة كما توضح ذلك أو يوضح ذلك ما جاء في بعض النسخ. قد فتنه حسن ثناء من جهله، يفرح بمدح الباطل، يفرح بمدح الباطل، أي أن مدح الجهلة له يغره ويفرح به. ولو كان مخلصا، لو كان مخلصا لله لاستوى عنده المدح والقدح، لأنه لا يبحث لا عن هذا ولا عن هذا، لا يعمل لأجل أن يمدح ولا يعمل لأجل أن يذم، وإنما يعمل لأجل لله، يعمل لأجل الله سبحانه وتعالى، فهو لا يعمل من أجل أن يمدحه الناس ولا يعمل من أجل أن يذمه. ولهذا من أمارة الإخلاص استواء المدح والقدح، استواء المدح والقدح، مدح الناس وقدحهم، لأنه أصلا لم يعمل لأجلهم، وإنما عامل لأجل رب العالمين، عامل لأجل الله سبحانه وتعالى. يفرح بمدح الباطل وأعماله أعمال أهل الجهل، يفرح بمدح أهل الباطل، يفرح بمدح الباطل وأعماله أعمال أهل الجهل. يتبع هواه، نعم
يتبع هواه،
نعم يتبع هواه فيما تحب نفسه، يتبع هواه فيما تحب نفسه، أي أن عمله إنما هو في وفق ما تريد نفسه وتهوى نفسه، فهو متبع لهواه وليس متبعا لرضا سيده ومولاه جل في علاه. غير متصفح لما زجره القرآن عنه، القرآن فيه زواجر، عقوبات، وعد، وعيد، مثلات، لا يتصفح زواجر القرآن، غير متصفح لما زجره القرآن عنه، إن كان ممن يقرئ غضب على من قرأ على غيره. نعم قرأت هذا؟ إن كان ممن يقرأ غضب على من قرأ على غيره، يعني كأنه يريد أن يكون فقط له الأمر والذكر والإقراء، فإذا انتقل من قرأ عنده إلى غيره غضب من ذلك. وما الذي يغضب المخلص؟ إن كان الطالب يستفيد من هنا ويستفيد من هناك وينتفع هنا وينتفع هناك، ما الذي يغضب الإنسان إن كان مخلصا؟ فهذا من علامات خلل في النية. إن ذكر عنده رجل من أهل القرآن بالصلاح كره ذلك، وإن ذكر عنده بمكروه سره ذلك، وهذا أيضا من فساد نيته، من فساد نيته. إن ذكر عنده أحد بالخير وأثني على غيره خيرا كره هذا الثناء، لا يريد أن يكون الثناء إلا له. وإن ذكر أحد من يقرأ القرآن بالسوء فرح بذلك. لماذا؟ لأن إذا أثني على غيره بالسوء وكان الثناء له هو بالمدح كان العلو له، فيريد أن يكون العلو والثناء له دون غيره. يسخر ممن دونه ويهتتر بمن فوقه، وفي بعض النسخ ويهمز بمن فوقه. يسخر بمن دونه أي من كان دونه من الناس في العلم أو الحفظ أو نحو ذلك، يسخر منه ويحط من شأنه ومكانته، وإن كان فوقه أعلى منه حفظا وإتقانا وضبطا وقراءة يهتتر به، أي يستهتر ويهزأ كما في بعض النسخ. يتتبع عيوب أهل القرآن، أي يبحث عنها وينشد عنها ويطلبها، يتتبع عيوب أهل القرآن ليضع منهم ويرفع من نفسه، ليضع منهم أي ليقلل من مكانتهم وشأنهم ويرفع من نفسه، أي يرفع من مكانة نفسه. يتمنى أن يخطئ غيره ويكون هو المصيب. نعم قرأت هذا؟
نعم.
يتمنى أن يخطئ غيره ويكون هو المصيب، وهذا أيضا من قلة النصح وقلة الديانة، وإلا فإن الناصح همته أن يقف الناس على الحق سواء كان منه أو كان من غيره، المهم أن تكون الإصابة وأن تحصل الإصابة. ومن السلف من كان حتى يتمنى أن يجري الله الحق على لسان خصمه لأن المقصود النصح وصلاح الأمر وحصول الانتفاع. قال ومن كانت هذه صفته. نعم
قال رحمه الله تعالى ومن كانت هذه صفته فقد تعرض لسخط مولاه الكريم، وأعظم من ذلك إن أظهر على نفسه شعار الصالحين بتلاوته القرآن، وقد ضيع في الباطن ما يجب لله، وركب ما نهاه عنه مولاه، كل ذلك بحب الرئاسة والميل إلى الدنيا. قد فتنه العجب بحفظ القرآن والإشارة إليه بالأصابع، إن مرض أحد من أبناء الدنيا أو ملوكها فسأله أن يختم عليه سارع إليه وسر بذلك، وإن مرض الفقير المستور فسأله أن يختم عليه ثقل ذلك عليه. يحفظ القرآن ويتلوه بلسانه وقد ضيع الكثير من أحكامه. أخلاقه أخلاق الجهال، إن أكل فبغير علم، وإن شرب فبغير علم، وإن لبس فبغير علم، وإن جامع أهله فبغير علم، وإن نام فبغير علم، وإن صحب أقواما أو زارهم أو سلم عليهم أو استأذن عليهم فجميع ذلك يجري بغير علم من كتاب أو سنة. وغيره ممن يحفظ جزءا من القرآن مطالب لنفسه بما أوجب الله عليه من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه، وإن كان لا يؤبه له ولا يشار إليه بالأصابع.
يقول رحمه الله، يقول الإمام الآجري رحمه الله ومن كانت هذه صفته فقد تعرض لسخط مولاه الكريم، لأنه أصلا كما مر معنا في شرح الآجري رحمه الله لهذه الأخلاق لم يطلب أصلا رضا الله، وإنما طلبه لرضا المخلوقين، ولم يبالي كما تقدم معنا بأن يسخط الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا من كانت هذه صفته فقد تعرض لسخط مولاه الكريم. وأعظم من ذلك إن أظهر على نفسه شعار الصالحين بتلاوة القرآن وقد ضيع في الباطن ما يجب لله، يعني يتظاهر في أنه من أهل القرآن، يتظاهر من أهل القرآن بما أوتي مثلا من حفظ أو حسن أداء وترتيل، لكنه في الباطن مضيع، فيتظاهر بمظهر أهل الصلاح أهل القرآن لكنه في الباطن مضيع، كما قال رحمه الله وقد ضيع في الباطن ما يجب لله. والذي يجب لله هو إما أداء فرض أو ترك محرم، فتجد يفرط في بعض الواجبات ويرتكب بعض المحرمات فيكون مضيعا لما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. وركب ما نهاه عنه مولاه، كل ذلك بحب الرئاسة والميل إلى الدنيا. وحب الرئاسة والميل إلى الدنيا هما المتلفة للإنسان، وإتلافهما له شبه في الحديث بذئبين جائعين أرسلا في زريبة غنم، أي حال ستكون زريبة الغنم إذا جعل فيها ذئبان جائعان؟ قال عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعان قال عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعان بأفسد
أرسل على غنم
نعم ما ذئبان جائعان أرسل على غنم بأفسد للمرء من المال والشرف أو كما جاء في الحديث عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإمام بن رجب رحمه الله له شرح نفيس لهذا الحديث العظيم، شرح حديث ما ذئبان جائعان. فلو أطلق ذئبان جائعان في زريبة غنم لأفسد الغنم كله وأضر به جميعه، وهكذا شأن طلب الرئاسة وطلب الدنيا، طلب المال، فإن هذا يهلك المرء في دينه مثل إهلاك الذئبين لو أرسل في غنم، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك بحب الرئاسة والميل إلى الدنيا. قد فتنه العجب بحفظ القرآن والإشارة إليه بالأصابع، قد فتنه العجب، العجب رؤية النفس والاغترار بما عند الإنسان، قد يغتر الإنسان بعلمه، قد يغتر بصحته، قد يغتر بكثرة ولده، قد يغتر بكثرة ماله. والغرور والعجب مهلكة للإنسان، مهلكة للإنسان ومهلكة لأعماله الصالحة، مثل ما قال الناظم: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. أمره ليس بالهين العجب، أمره خطير، فقد يكون يصاب بالعجب لإتقانه لحفظ القرآن، إتقانه لحفظ القرآن، فيعجب بنفسه ويغتر، مع أن غيره ممن لم يحفظ إلا جزءا منه من القرآن خيرا منه في ديانته وعبادته وخوفه من الله ومحافظة على فرائض الإسلام واجبات الدين والبعد عن الحرام، خيرا منه، لكنه معجب ومغتر بإتقانه للحفظ والأداء فيغتر بذلك ويعجب. والعجب مهلك للإنسان، وداء عضال مهلك للمرء. ولو تفكر المعجب بنفسه أو المغتر تفكر الناصح لنفسه المداوي لسقمها في ذنوبه، على سبيل المثال ترك القدر الذي يحفظه من القرآن والإتقان اللي عنده ونظر صفحة أخرى من حياته وهي كثرة الذنوب، كثرة الذنوب عنده، كثرة التفريط، كيف سيكون أمره عند هذا النظر؟ سيتحول بدل العجب إلى ماذا؟ الاستغفار من ذنبه والتوبة منه، بدل أن يكون معجبا يكون مستغفرا تائبا، هذا نظر مفيد. نظر آخر المطلوب منه في طاعة الله عز وجل كبير جدا وهو مقصر، فلينظر في تقصيره في الطاعة، ينظر نظرا آخر كثرة نعم الله عليه وآلاءه وأن ما به من نعمة فهي من الله ومنة منه، فيحول هذا النظر إلى الشكر للمنعم. إذن من يصاب بالعجب يحتاج أن يكشف هذه الصفحة، صفحة العجب التي برزت أمامه، ويجعل بدلها نظرا آخر يداوي به نفسه، فينظر إلى التقصير الذي عنده، ينظر إلى الذنوب التي عنده، ينظر إلى نعم الله المتوالية عليه سبحانه وتعالى، فبهذا يداوي نفسه. لكن من وصفه بأنه قرأ القرآن لغير الله تكون حاله كما وصف الإمام رحمه الله الأجري، قال: قد فتنه العجب بحفظ القرآن والإشارة إليه بالأصابع، إشارة الناس إليه بالأصابع إطراء ومدحا. إن مرض أحد من أبناء الدنيا أو ملوكها فسأله أن يختم عليه سارع إليه وسر بذلك، سارع إليه وسر بذلك. لماذا؟ لأنه يلتمس شيئا عند أبناء الدنيا وأبناء الملوك فيسارع. وإن مرض الفقير المستور فسأله أن يختم عليه ثقل ذلك عليه، لأنه لا يرجو شيئا عند الفقير المستور، لا يرجو شيئا عند الفقير المستور. والذي جاء فيما يتعلق بالمريض هو الرقية، أن يرقى بشيء من القرآن، أما قراءة ختمة كاملة على المريض فهذا يحتاج إلى البحث عن دليل له وأصل في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يحفظ القرآن ويتلوه بلسانه وقد ضيع الكثير من أحكامه، وقد ضيع الكثير من أحكامه، لأنه ليس له همة كما تقدم في أول كلام المصنف رحمه الله حيث قال إن من أخلاقي أن يكون حافظا لحروف القرآن مضيعا للحدود، ليس من همته العناية بحفظ حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه. أخلاقه أخلاق الجهال، أخلاقه أخلاق الجهال، أي لا تظهر عليه الأخلاق التي في كتاب الله والآداب العظيمة التي دعا إليها كتاب الله سبحانه وتعالى. أخلاقه أخلاق الجهال، إن أكل فبغير علم، أي السنن والآداب المأثورة لا يعمل بها أو يضيع كثيرا منها، أو يضيع كثيرا منها. إن أكل فبغير علم، وإن شرب فبغير علم، وإن لبس فبغير علم، في كل ذلك يأكل ويشرب ويلبس ولا يرى عليه شيء من آثار العلم، أي الآداب التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بالأكل والشرب واللباس. وإن جامع أهله فبغير علم، أيضا الآداب المتعلقة بالمعاشرة والجماع لا يعتني بشيء منها ويجامع بغير علم. وإن نام فبغير علم، أي آداب النوم الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية لا يعنى بشيء منها، لا يعنى بشيء منها. وربما أن بعض الناس، وهذا أيضا داخل في قوله بغير علم، تجد بعض الناس يمارس بدعا، يمارس أعمالا هي من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويضيع السنن الماثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا يوجد بكثرة عند أصحاب الطرق، عند أصحاب الطرق المنحرفة، قد يكون فيهم من حفاظ القرآن لكن حياته بدع، حياته العملية عند الأكل والشرب والنوم وغير ذلك كلها بدع، بدع حصلها من الطريقة التي نشأ عليها ولم ينتفع بالقرآن الذي حفظه، فحظه من القرآن حفظه لحروفه، أما طريقته العملية فمأخوذه من المسلك الطرقي الذي نشأ عليه، المسلك الطرقي، المسلك الصوفي الذي نشأ عليه. فتجد يحفظ القرآن ولكن أعماله ليست الأعمال المعروفة في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أعماله وفق الطريقة التي تربى عليها ونشأ عليها. ولهذا من المفارقات العظيمة أن بعضهم يحفظ القرآن وإذا دعا مثلا يدعو بألفاظ شركية أو ألفاظ بدعية، هذه لم يأخذها من القرآن الذي يحفظه وإنما أخذها من الطريقة التي نشأ عليها، وهذه مصيبة عظيمة جدا وبلية كبيرة. أمام القرآن يحفظه وفيه من الآيات آيات التوحيد، وفيه من هدايات القرآن العظيمة في التحذير من الشرك، ثم لا يزال يأتي في لسانه وفي دعواته دعوات شركية من استغاثات أو نحو ذلك. وإن صحب أقواما أو زارهم أو سلم عليهم أو استأذن عليهم فجميع ذلك يجري بغير علم من كتاب أو سنة، يجري بغير علم من كتاب أو سنة، لأنه لم يتأدب بآداب الكتاب والسنة ولم يعطي هذه الأوقات نصيبا من وقته علما وعملا. قال: وغيره ممن يحفظ جزءا من القرآن أو حتى أقل من جزء، وغيره ممن يحفظ جزءا من القرآن مطالب لنفسه أي ملزم لها بما أوجب الله عليه من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه، وهذا بلا ريب أعلى قدرا وأرفع شأنا، وإن لم يحفظ إلا جزءا واحدا من القرآن أو سورا معدودات، لأنه ملزم نفسه مطالب لنفسه بفعل الواجبات واجتناب المحرمات، فكان بإلزام نفسه بفعل الواجبات واجتناب المحرمات كان بذلك من المقتصدين، والمقتصدون يدخلون الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب. وفي حديث جابر في صحيح مسلم قصة النعمان بن قوقل رضي الله عنه عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. في رواية وهي في صحيح مسلم أن النعمان قال: ولم أزد على ذلك شيئا، أصلي المكتوبات وأحل الحلال وأحرم الحرام ولا أزيد على ذلك، أدخل الجنة؟ قال: نعم. ماذا قال النعمان؟ قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا، والله لا أزيد على ذلك شيئا، يعني سيقتصر على الواجبات وفعل الواجبات وترك المحرمات. من كان كذلك دخل جنة بدون حساب ولا عذاب، حتى ولو لم يحفظ من القرآن إلا سور معدودات يدخل جنة بدون حساب ولا عذاب. أما الآخر الذي حفظ القرآن كله ولكنه لا يفعل الواجبات ويرتكب المحرمات، صار القرآن الذي حفظ حجة عليه لا له، والقرآن حجة لا والقرآن حجة لك وعليك، فإن لم يتبع القرآن تبعه القرآن فزج في قفاه فزج في النار، كما مر معنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن كان، يعني هذا الذي لا يحفظ إلا جزء أو أقل، وإن كان لا يؤبى له ولا يشار إليه بالأصابع، وإن كان لا يؤبى له ولا يشار إليه بالأصابع، يعني ليس له شأن عند الناس ولا ذكر ولا إطراء، هذا خير من ذاك، هذا خير من ذاك. وقد مر أو أشرت إلى نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حول هذا المعنى، قال فيه: ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون، لأنه إذا عمل بالأخلاق التي لا تحسن بمثله اقتدى به الجهال، فإذا عيب على الجاهل قال: فلان الحامل لكتاب الله فعل هذا فنحن أولى أن نفعله. ومن كانت هذه حاله فقد تعرض لعظيم وثبتت عليه الحجة ولا عذر له إلا أن يتوب. وإنما حداني على ما بينت من قبيح هذه الأخلاق نصيحة مني لأهل القرآن ليتعلقوا بالأخلاق الشريفة ويتجافوا عن الأخلاق الدنيئة، والله يوفقنا وإياهم للرشاد.
قال رحمه الله: فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون، صار فتنة لكل مفتون، يعني ضرره على الناس في بلدته ومجتمعه ضرر عظيم جدا. لماذا؟ قال لأنه إذا عمل بالأخلاق التي لا تحسن بمثله اقتدى به الجهال. إذا عمل بالأخلاق التي لا تحسن لمثله اقتدى به الجهال. فإذا عيب على الجاهل، مثلا إذا قيل لجاهل لماذا تتهاون في صلاة الفجر ونراك تنام عن صلاة الفجر في الأسبوع مرة مرتين، يقول فلان يحفظ القرآن كاملا وهو ينام مثلي وأكثر. إذا قيل لماذا تفعل الأمر الفلاني من الأمور المحرمة، قال فلان الذي يحفظ القرآن كاملا يفعل مثلي وأكثر. فتجد الجهال يتمادون في الجهل، يتمادون في الجهل وارتكابهم للمحرم، وإذا عيب عليهم ذلك قالوا فلان الحامل لكتاب الله فعل هذا فنحن أولى أن نفعله، ما دام أن عنده القرآن كله ويفعل، نحن ما عندنا شيء من القرآن مثله فنحن أولى أن نفعل مثله. فيكون فتنة لكل مفتون، يكون فتنة لكل مفتون. ومن كانت هذه حاله فقد تعرض لعظيم. لماذا؟ لأنه صار قدوة للناس في الشر، صار قدوة للناس في الشر، تعرض لعظيم وثبتت عليه الحجة، ولا عذر له إلا أن يتوب، ولا عذر له إلا أن يتوب، أي توبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الأجري رحمه الله معتذرا عن هذه الإطالة في ذكر هذه الأخلاق السيئة لهؤلاء، وهي أخلاق مؤلمة مؤسفة، أخلاق بغيضة، فيعتذر عن الإطالة في ذكرها والسبب في ذلك، فيقول وإنما حداني على ما بينت من قبيح هذه الأخلاق نصيحة مني لأهل القرآن، نصيحة مني لأهل القرآن. لماذا؟ لأن أهل القرآن وعموما كل مسلم مطلوب منه أن يعرف أمرين، أن يعرف الخير ليفعله وأن يعرف الشر ليجتنبه، مطلوب منه أن يعرف الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة ليكون من أهلها، ومطلوب منه أن يعرف الأخلاق المذمومة والأوصاف المشينة ليحذر منها. ولهذا تجد مثلا العلماء ألفوا كتبا في الكبائر، الكبيرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة إلى ما شاء الله من العدد، يذكرون الكبائر كبيرة تلو الأخرى من أجل أن تجتنب وأن يحذر من الوقوع فيها. فالمسلم كما أنه مطالب بمعرفة الخير ليفعله، فإنه كذلك مطالب بمعرفة الشر ليتقيه. تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. قال ليتعلقوا بالأخلاق الشريفة ويتجافوا الأخلاق الدنيئة، ومعنى يتجافوا أي يبتعدوا ويجتنبوا، ويتجافوا الأخلاق الدنيئة. والله يوفقنا وإياهم للرشاد. رحمه الله من إمام الناصح ومصلح مرب وغفر له وأسكنه فردوسه الأعلى. نعم.
قال رحمه الله واعلموا رحمنا الله وإياكم أني قد رويت فيما ذكرت أخبارا تدل على ما كرهته لأهل القرآن، فأنا أذكر منها ما حضرني ليكون الناظر في كتابنا ينصح نفسه عند تلاوته للقرآن فيلزم نفسه الواجب، والله الموفق.
نعم. يقول رحمه الله يعني بعد أن سرد هذه الأوصاف شرع في ذكر الأدلة عليها ذكر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والنقول المأثورة عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قولوا واعلموا رحمنا الله وإياكم وما بعده يكون موضع الحديث في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنك سميع قريب مجيب.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليك، هل يكفي غسل الجمعة عن غسل الإحرام؟
نعم يكفي، وغسل الإحرام ليس بواجب وإنما هو مستحب، فإذا صادف أن عمرته يوم جمعة واغتسل غسل الجمعة فإنه يكفيه عن غسل الإحرام وهو غسل مستحب. نعم.
أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ من المصحف وتلمسه؟
لا تلمس المصحف لمسا مباشرا، وإنما تقلبه بشيء في يدها، إما أن تلبس قفازا أو تقلبه بآلة في يدها أو نحو ذلك، لكن لا تلمس المصحف لمسا مباشرا لأنه لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم.
يسأل عن وضع الكرسي، من يريد أن يصلي على كرسي كيف يضع الكرسي بالنسبة للصف، منهم من يقدم منهم من يؤخر؟
من يصلي على الكرسي إن تمكن أن تكون صلاته فيها استقامة للصف بلا تقدم ولا تأخر فهذا لا شك أنه أولى، لكن هذا يتعذر وأيضا إن أخر الكرسي إلى الوراء ليكون قيامه منتظما مع الصف فإن هذا يكون من الإضرار بالصف الذي وراءه فلعل الأظهر والله أعلم أن يكون الكرسي يأخذ موضعه الطبيعي في الصف ويحاول من يصلي عليه أن يرتب نفسه بحيث يكون أقرب ما يكون إلى الاستقامة مع الصف متقيا الله سبحانه وتعالى ما استطاع. نعم.
يقول متى يجلس على الكرسي، يعني من أول الصلاة إلى آخرها؟
هنا سؤال السائل لعله أراد التنبيه على خطأ شائع عند كثير من الناس، تجده يأتي إلى المسجد مشيا على قدميه ثم يذهب إلى المكان الذي يوجد فيه الكرسي ويأخذ الكرسي، ثم إذا وصل إلى مكانه في الصف جلس وكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، وهذا خطأ. إذا كان يستطيع أن يكبر عن قيام لا يكبر إلا عن قيام، وهو مستطيع أن يكبر عن قيام لأنه جاء إلى المسجد ماشيا وذهب إلى الموضع الذي فيه الكرسي وحمله ووضع في المكان المناسب ثم جلس ويكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، وهذا خطأ، لأن من استطاع أن يكبر عن قيام ليس له أن يكبر عن قعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فجالسا، ومستطيع القيام، فما استطاعه من أعمال الصلاة لزمه أن يفعله، ومن ذلك من يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، فإذا حس أنه تعب أو احتاج الجلوس أو اضطر إليه جلس، لكن لا يبدأ صلاته مثل ما يفعلها الكثير يجلس ثم يكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، فإن هذا من الخطأ. نعم.
بارك الله فيكم، هل يجوز استعمال حبوب منع الحيض للمرأة لأداء مناسك العمرة؟
نعم، لها أن تستعمل هذه الحبوب التي تؤخر نزول الحيضة لها أن تستعملها، لكن بالتثبت والتحقق أنه لا مضرة عليها منها، لأن إن كان فيه مضرة عليها فقاعدة الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار، وإذا كان ليس عليها من هذه الحبوب مضرة واستعملتها من أجل أن تؤخر حيضتها إلى أن تؤدي أعمال المناسك فلا حرج عليها في ذلك. نعم.
يقول: وجدت 20 ريالا قريب من المسجد الحرام وصرفتها، فهل علي شيء؟
نعم، هذه لقطة المسجد الحرام، وليس اللقطة فيه كغيره، فالأصل أن تتركها في مكانها لعل صاحبها الذي سقطت منه يعود فيأخذها، لعله يعود فيأخذها، أو أن تجعلها في جهة الأمانات المخصصة في المسجد الحرام، أو أن إن كان الأمر مبلغا يسيرا وقليلا، يسيرا جدا وقليلا، ولا يظن أن صاحبه يطلبه ويبحث عنه مثل الريال والريالين أو نحو ذلك، فإنه يتصدق به على فقير محتاج عن صاحب المال، لكن ليس له أن يأخذها ويستعملها. نعم.
يقول: ندرس القرآن في بلدنا ولا بد من ضرب الأطفال، فإذا لم نستخدم الضرب ربما لا يحفظوا.
وإذا استخدم الضرب حفظوا، لكن ينشأ عن ذلك عدم حب للقرآن، ينشأ عن ذلك عدم حب للقرآن الكريم، ولا سيما الضرب العنيف الشديد الذي فيه بطش وغلظة وشدة، هذا يولد في قلب الحافظ كراهية للقرآن وبغضة له. وما عرف عن السلف رحمهم الله تعالى أنهم يحفظون أبنائهم بهذه الغلظة والشدة التي تثمر هذا البغض والكراهية لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الطفل ما أوجب الله عليه أن يحفظ القرآن كله، ليس هذا من الأمور التي افترضها الله وأوجبها عليه، وهو في هذا السن الصغير أيضا غير مكلف. فالحاصل أن الذي ينبغي أن يوجه المعلمون في الحلق إلى استعمال الترغيب، وقد استعمل في مواطن كثيرة جدا فثبتت فائدته العظيمة وجدواه العلية ومحبة الأطفال للقرآن وأهل القرآن ومعلم القرآن، بخلاف تلك الطريقة التي تثمر بغضا للقرآن وبغضا لمعلم القرآن، بغضا للقرآن وبغضا لمعلم القرآن. وأيضا يعنى في هذا المقام بالتربية والتأديب بآداب القرآن، وهذا جزء مهم جدا مغفل في كثير من حلق التحفيظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول: إذا احتلمت فهل يجب غسل الملابس كاملة أو المكان الذي نزل فيه المني فقط؟
لا تغسل الملابس كاملة، والمني نفسه ليس نجسا، فيكفي لو إن كان يابسا أن انحكه حكا فأزال عينه من باب النظافة لا من باب إزالة النجاسة، لأنه ليس بنجس، المني طاهر، المني طاهر. الحاصل أنه لا يلزم غسل الملابس كاملة، لا يلزم غسل الملابس كاملة، إن حب أن يغسلها من باب نظافة أو نحو ذلك فله ذلك، أما وجوبا ولزوما فلا يلزم. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل يمكنني أن أتقدم لخطبة امرأة من عائلة حسنة الخلق وهي أيضا حسنة الخلق لكنها قليلة التفقه والتدين، وهل هي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك؟
إذا تبين لك أن الأسرة والبنت كما وصفت فيهم حسن الخلق وعندهم قلة يعني في قلة في التدين أو في التعلم
في التفقه والتدين،
نعم، إذا كان عندهم قلة في التفقه فيكون زواجك بها وهي حسنة الخلق ميسرا الأمر معها في معاونتها على التفقه في الدين ما دام أنها حسنة الخلق، لأن الخلق بإذن الله لا يأتي إلا بخير. وأما إذا كان مع عدم التدين فهذا ينظر فيه وفي حجمه، ينظر فيه وفي حجمه وحجم عدم تدينها، هل هو تركا للصلاة، هل هو ارتكابا للمحرمات الظاهرة، ما حجم هذا الترك أو قلة التدين، وفي ضوء ذلك يكون الجواب نعم أو الإقدام من عدمه. نعم،
هذا كتاب موجود الآن مع بعض المعتكفين اسمه حزب أنوار الحقائق النورية.
حزب إيش؟
حزب أنوار الحقائق النورية.
نعم،
من ضمن ما فيه في حزب اللي دلائل النور مخصص للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
يقول: اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك وعين عنايتك وشمس هدايتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك. ويقول فيه: اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا وأنمى بركاتك سرمدا وأزكى تحياتك فضلا وعددا على أشرف الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية وطول التجليات الإحسانية ومهبط الأسرار الرحمانية وعروس المملكة الربانية واسطة عقد النبيين. ويقول فيه كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مالك أزمة المجد الأسنى، شاهد أسرار الأزل، ومشاهد أنوار السوابق الأول، وترجمان لسان القدم، ومنبع العلم والحلم والحكم، ومظهر سر الجود الجزئي والكلي.
نعم،
إنساني.
نعم،
بعدين يطلب شيء آخر.
نعم،
في آخر يطلب الـ
ماذا يقول
في آخره؟ أنه يطلب إيه بعد ذلك؟ قال: اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار. ثم قال: بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي وأقل عثرتي وأذهب حزني وحرصي وكن لي وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم.
نسأل الله العافية. هذا الكتيب فيه كما سمعنا من كلمات في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء والمناجات لرب العالمين ما هو قائم على التكلف في الدعاء والتجاوز في الغلو والإطراء، وأيضا فيه الاعتداء في باب الدعاء، في الاعتداء في باب الدعاء، ففيه التكلف وفيه المغالاة وفيه الاعتداء وفيه التوسلات البدعية في دعاء رب العالمين، وفيه كلمات بالتأمل يجد أنها قائمة على ضلالات الطرقية من القول بالفناء ونحو ذلك من العقائد الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، وهذا كله من التكلف في الدين والاعتداء في دعاء رب العالمين، والاعتداء في دعاء رب العالمين. ولهذا مثل هذه الكتب لا يجوز أن تقرأ ولا يجوز أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء الصلوات التي جاءت فيها، ولا يجوز أن تستعمل الأدعية الواردة فيها لأنها قائمة على ضلالة، قائمة على دعوات فيها الغلو وفيها الاعتداء وفيها التكلف وفيها البدعة وفيها الضلالة، فلا يجوز أن تستعمل مثل هذه الكتيبات في الدعاء. والصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلون عليه، فعلمهم الصلاة الإبراهيمية العظيمة المباركة، فأغنى تعليمه عن تكلف المتكلفين، وأغنى بيانه عن غلو الغالين، فلا حاجة للناس إلى مثل هذه الكتب ولا لمثل هذه التكلفات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فننصح كل مسلم أن يحذر من مثل هذه الكتب وأمثالها من الكتب المؤلفة في الدعاء على طريقة التكلف والاختراع والإنشاء. وما يعجز أي أحد أن يمسك القلم ويصف حروفا وكلمات يضم بعضها إلى بعض، ولا سيما إن كان عنده أسلوب بلاغي، فيخرج مثل هذا الكلام الذي في هذا الكتاب جامعا بين الغلو والتكلف والبدعة وأشياء من هذا القبيل. الصحابة ما كانوا كذلك، من أبعد الناس عن التكلف وألزم الناس للاتباع، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدعون الله وبما يدعونه، وكان يعلمهم فيلزمون ما علمهم صلوات الله وسلامه عليه. أبو بكر خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وفي بيتي. عمه العباس جاء إليه وقال علمني دعاء أدعو الله به. علي بن أبي طالب جاء إليه وقال علمني دعاء أدعو الله به. الصحابة جاءوا إليه قالوا عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، سألوه وعلمهم وبين البيان المبين صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الكتب لا ترى فيها شيء من السنة ولا من الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تجد فيها مثل هذه التكلفات والأباطيل التي ما أنزل الله بها من سلطان. والمصيبة أن هؤلاء بكتبهم هذه يضيعون العوام، يضيعون العوام والجهال، يشغلون أوقاتهم بأمور محدثة ومبتدعة ويصرفونهم عن الأمور المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكأن أيضا من طريقتهم في ترويج هذا الكتاب يطبعونه على هيئة مصحف، والعامي ربما يغتر يعني لما يرى طباعته بمثل هذه الهيئة الأنيقة الجميلة التي أشبه ما يعرف بطباعة المصاحف في طريقة التجليد ونحوه، فالعامي يبهر بمثل هذا ويظن أن مثل هذا مبني على أساس صحيح فيغتر بذلك ويتورط. نعم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن لا يكلنا إلا إليه إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق حملة القرآن في باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل، قال: إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره همته متى يقطع، وليس همته متى يفهم. لا يتفكر عند التلاوة بضروب أمثال القرآن، ولا يقف عند الوعد والوعيد، يأخذ نفسه برضا المخلوقين، ولا يبالي بسخط رب العالمين، يحب أن يعرف بكثرة الدرس، ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم. قد فتنه حسن ثناء الجهلة من جهله، يفرح بمدح الباطل، وأعماله أعمال أهل الجهل، يتبع هواه فيما تحب نفسه، غير متصفح لما زجره القرآن عنه. إن كان ممن يقرأ غضب على من قرأ على غيره. إن ذكر عنده رجل من أهل القرآن بالصلاح كره ذلك، وإن ذكر عنده بمكروه سره ذلك. يسخر ممن دونه، ويهتتر بمن فوقه، يتتبع عيوب أهل القرآن ليضع منهم ويرفع من نفسه.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، لا يزال المصنف الإمام الآجري رحمه الله تعالى يذكر أوصافا لمن كان تعلمه للقرآن لغير الله سبحانه وتعالى، وإنما لأجل الدنيا والصيت والسمعة ونحو ذلك. فذكر لهذا الصنف أوصافا عديدة من أوصافهم، إلى أن ذكر طريقتهم في الدرس والتدريس، درسهم للقرآن أو تدريسهم لغيرهم. وقبل المواصلة نرجع قليلا لقوله رحمه الله تعالى: تلاوته للقرآن تدل على كبر في نفسه. تلاوته للقرآن تدل على كبر في نفسه، كذا هو الصواب. وفي بعض النسخ تدل على كبره في نفسه، تدل على كبره في نفسه، فسقطت الباء وأصبحت على كره، تدل على كره في نفسه. فالصواب أن أن العبارة الصحيحة تدل على كبر في نفسه أو على كبره في نفسه. وفي بعض النسخ سقطت الباء فأصبحت الكلمة على كره في نفسه، وإنما يستقيم المعنى الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى نظرا إلى السياق، أن العبارة هي تلاوته القرآن تدل على كبر أو كبره في نفسه. قال رحمه الله: إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره، إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره، هكذا في بعض النسخ. وفي بعضها إذا درس القرآن أو درسه على غيره، إذا درس القرآن أو درسه على غيره، وكل منهما مؤد إلى معنى واحد بتقديم وتأخير. قال: إذا درس القرآن أو درسه عليه غيره، أي أن طريقته في تدريس القرآن أو دراسة القرآن على غيره تكون همته متى يقطع، همته في درس القرآن أو تدريس القرآن متى يقطع، أي متى يتم، متى يختم، وليس همته متى يفهم، وليس همته متى يفهم، همته أن يختم، وليس من همته أن يفهم كلام الله وأن يتدبر كلام الله وأن يعقل معاني كلام الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه إنما أنزل هذا الكتاب المبين لتتدبر آياته، كما قال الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لا يتفكر عند التلاوة بضروب أمثال القرآن، لا يتفكر عند التلاوة بضروب أمثال القرآن، ضروب أمثال القرآن أي الأمثال المضروبة في القرآن. والله سبحانه وتعالى قال: ضرب مثل فاستمعوا له، ضرب مثل فاستمعوا له، الأمثال المضروبة في القرآن يحتاج الأمر من القارئ أن يقف متفكرا متأملا حتى يعقل عن الله الأمثال. والله سبحانه وتعالى قال: وما يعقلها إلا العالمون. وفي غير ما آية حث سبحانه وتعالى على التفكر في الأمثال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالحاصل أن الأمثال المضروبة في القرآن يحتاج المقام عند المرور عليها أن يقف القارئ متأملا متدبرا متفكرا حتى يعقل عن الله سبحانه وتعالى الأمثال. يروى عن أحد السلف أنه إذا مر بمثل في القرآن فلم يفهمه بكى وقال: لست من العالمين، لأن الله يقول: وما يعقلها إلا العالمون. فإذا المقام مقام الأمثال المضروبة مقام عظيم جدا، ويحتاج من التالي لكتاب الله سبحانه وتعالى أن يجتهد في أن يعقل هذه الأمثال ويقف على دلالاتها ومضامينها وغاياتها ومقاصدها، ليكون ممن عقل عن الله سبحانه وتعالى الأمثال وهم العالمون. وأشرت فيما سبق إلى أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كتابة متينة نفيسة نافعة في شرح الأمثال، أمثال القرآن، ضمنها كتابه إعلام الموقعين، وطبعت مفردة بعنوان الأمثال، أمثال القرآن، لكنها من أنفس وأنفع ما يكون في شرح الأمثال المضروبة في القرآن وبيان معانيها ودلالاتها ومقاصدها وغاياتها. قال: ولا يقف عند الوعد والوعيد. القرآن قائم على الوعد والوعيد، الترغيب والترهيب. تجد الآية الواحدة فيها الأمرين، فيها الترغيب والترهيب، الرجاء والخوف، الوعد والوعيد. آيات الوعد تحرك في قلب التالي للقرآن الرجاء، وآيات الوعيد تحرك في قلبه الخوف، فلا يزال وهو يقرأ القرآن الكريم بين الرجاء والخوف، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهو يعيش بين مع آيات القرآن بين الرجاء والخوف. وهذه من الفائدة العظيمة الجليلة للتأمل في آيات الوعد والوعيد. آيات الوعد أي المشتملة على وعد الله بالثواب والأجر لمن أطاعه، وآيات الوعيد المشتملة على العقوبة لمن عصاه. يأخذ نفسه برضا المخلوقين ولا يبالي بسخط رب العالمين. يأخذ نفسه أي مأخذ العزم والحزم والدقة برضا المخلوقين، أن يرضوا عنه حتى لو كان رضاهم عنه في سخط الله، همته متجهة إلى رضا المخلوقين. ولا يبالي بسخط رب العالمين، لا يبالي بسخط الله عليه. وهذه مصيبة عظيمة جدا، أن تكون همة الإنسان إنما هي في رضا المخلوقين وليست في رضا الخالق. ومن كان كذلك يخسر الأمرين معا، من كان كذلك يخسر الأمرين معا، يخسر رضا المخلوقين كما أنه خسر رضا رب العالمين. لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط المخلوقين رضي الله، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولهذا يبوء بالخسارتين: من التمس رضا الناس ولا يبالي بسخط الله، هذا يخسر خسارتين، أن الله يسخط عليه ويسخط عليه الناس، فيكون محروما خاسرا حتى في الأمر الذي قصده لا يناله، وهو أن يرضى عنه المخلوقون. وما درى هذا الجاهل أن الأمور بيد رب العالمين، وأن القلوب بيد الله، هو الذي يعطف القلوب وهو الذي يصرفها كيف يشاء. فإذا التمس رضا الرب جل في علاه رضي عنه وأرضى عنه الناس. قال رحمه الله: يحب أن يعرف بكثرة الدرس ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم، أي أن هذه همته، همته الثناء والصيت والشهرة ومدح الناس له، ويظهر ختمه للقرآن ليحظى عندهم، أي بالثناء والمدح والإطراء. قد فتنه حسن ثناء، وفي بعض النسخ قد فتنه حسن ثناء الجهلة عليه من جهله كذا.
قد فتنه حسن ثناء الجهلة من جهله.
نعم، قد فتنه حسن ثناء الجهلة من جهله، وفي بعض النسخ قد فتنه كما عندنا، قد فتنه حسن ثناء قد فتنه حسن ثناء. ثناء أي من الجهالة، كما توضح ذلك أو يوضح ذلك ما جاء في بعض النسخ، قد فتنه حسن ثناء من جهله، يفرح بمدح الباطل، يفرح بمدح الباطل، أي أن مدح الجهلة له يغره ويفرح به، ولو كان مخلصا، لو كان مخلصا لله لاستوى عنده المدح والقدح، لأنه لا يبحث لا عن هذا ولا عن هذا، لا يعمل لأجل أن يمدح ولا يعمل لأجل أن يذم، وإنما يعمل لأجل لله، يعمل لأجل الله سبحانه وتعالى، فهو لا يعمل من أجل أن يمدحه الناس ولا يعمل من أجل أن يذمه. ولهذا من أمارة الإخلاص استواء المدح والقدح، استواء المدح والقدح، مدح الناس وقدحهم، لأنه أصلا لم يعمل لأجلهم، وإنما عامل لأجل رب العالمين، عامل لأجل الله سبحانه وتعالى. يفرح بمدح الباطل وأعماله أعمال أهل الجهل، يفرح بمدح أهل الباطل، يفرح بمدح الباطل وأعماله أعمال أهل الجهل. يتبع هواه، نعم
يتبع هواه،
نعم يتبع هواه فيما تحب نفسه، يتبع هواه فيما تحب نفسه، أي أن عمله إنما هو في وفق ما تريد نفسه وتهوى نفسه، فهو متبع لهواه وليس متبعا لرضا سيده ومولاه جل في علاه، غير متصفح لما زجره القرآن عنه. القرآن فيه زواجر، عقوبات، وعد، وعيد، مثلات، لا يتصفح زواجر القرآن، غير متصفح لما زجره القرآن عنه، إن كان ممن يقرئ غضب على من قرأ على غيره. نعم قرأت هذا؟ إن كان ممن يقرأ غضب على من قرأ على غيره، يعني كأنه يريد أن يكون فقط له الأمر والذكر والإقراء، فإذا انتقل من قرأ عنده إلى غيره غضب من ذلك. وما الذي يغضب المخلص؟ إن كان الطالب يستفيد من هنا ويستفيد من هناك وينتفع هنا وينتفع هناك، ما الذي يغضب الإنسان إن كان مخلصا؟ فهذا من علامات خلل في النية. إن ذكر عنده رجل من أهل القرآن بالصلاح كره ذلك، وإن ذكر عنده بمكروه سره ذلك، وهذا أيضا من فساد نيته، من فساد نيته. إن ذكر عنده أحد بالخير وأثني على غيره خيرا كره هذا الثناء، لا يريد أن يكون الثناء إلا له. وإن ذكر أحد من يقرأ القرآن بالسوء فرح، فرح بذلك. لماذا؟ لأن إذا أثني على غيره بالسوء وكان الثناء له هو بالمدح، كان العلو له، فيريد أن يكون العلو والثناء له دون غيره. يسخر ممن دونه ويهتتر بمن فوقه، وفي بعض النسخ ويهمز بمن فوقه. يسخر بمن دونه أي من كان دونه من الناس في العلم أو الحفظ أو نحو ذلك، يسخر منه ويحط من شأنه ومكانته، وإن كان فوقه أعلى منه حفظا وإتقانا وضبطا وقراءة يهتتر به، أي يستهتر ويهزأ كما في بعض النسخ. يتتبع عيوب أهل القرآن، أي يبحث عنها وينشد عنها ويطلبها، يتتبع عيوب أهل القرآن ليضع منهم ويرفع من نفسه، ليضع منهم أي ليقلل من مكانتهم وشأنهم ويرفع من نفسه، أي يرفع من مكانة نفسه. يتمنى أن يخطئ غيره ويكون هو المصيب. نعم
نعم
قرأت هذا؟
نعم.
يتمنى أن يخطئ غيره ويكون هو المصيب، وهذا أيضا من قلة النصح وقلة الديانة، وإلا فإن الناصح همته أن يقف الناس على الحق سواء كان منه أو كان من غيره، المهم أن تكون الإصابة وأن تحصل الإصابة. ومن السلف من كان حتى يتمنى أن يجري الله الحق على لسان خصمه، لأن المقصود النصح وصلاح الأمر وحصول الانتفاع. قال ومن كانت هذه صفته. نعم
قال رحمه الله تعالى ومن كانت هذه صفته فقد تعرض لسخط مولاه الكريم، وأعظم من ذلك إن أظهر على نفسه شعار الصالحين بتلاوته القرآن، وقد ضيع في الباطن ما يجب لله، وركب ما نهاه عنه مولاه، كل ذلك بحب الرئاسة والميل إلى الدنيا. قد فتنه العجب بحفظ القرآن والإشارة إليه بالأصابع، إن مرض أحد من أبناء الدنيا أو ملوكها فسأله أن يختم عليه سارع إليه وسر بذلك، وإن مرض الفقير المستور فسأله أن يختم عليه ثقل ذلك عليه. يحفظ القرآن ويتلوه بلسانه وقد ضيع الكثير من أحكامه. أخلاقه أخلاق الجهال، إن أكل فبغير علم، وإن شرب فبغير علم، وإن لبس فبغير علم، وإن جامع أهله فبغير علم، وإن نام فبغير علم، وإن صحب أقواما أو زارهم أو سلم عليهم أو استأذن عليهم فجميع ذلك يجري بغير علم من كتاب أو سنة. وغيره ممن يحفظ جزءا من القرآن مطالب لنفسه بما أوجب الله عليه من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه، وإن كان لا يؤبه له ولا يشار إليه بالأصابع.
يقول رحمه الله، يقول الإمام الآجري رحمه الله ومن كانت هذه صفته فقد تعرض لسخط مولاه الكريم، لأنه أصلا كما مر معنا في شرح الآجري رحمه الله لهذه الأخلاق لم يطلب أصلا رضا الله، وإنما طلبه لرضا المخلوقين، ولم يبالي كما تقدم معنا بأن يسخط الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا من كانت هذه صفته فقد تعرض لسخط مولاه الكريم، وأعظم من ذلك إن أظهر على نفسه شعار الصالحين بتلاوة القرآن وقد ضيع في الباطن ما يجب لله، يعني يتظاهر في أنه من أهل القرآن، يتظاهر من أهل القرآن بما أوتي مثلا من حفظ أو حسن أداء وترتيب، لكنه في الباطن مضيع، فيتظاهر بمظهر أهل الصلاح أهل القرآن لكنه في الباطن مضيع، كما قال رحمه الله وقد ضيع في الباطن ما يجب لله. والذي يجب لله هو إما أداء فرض أو ترك محرم، فتجد يفرط في بعض الواجبات ويرتكب بعض المحرمات فيكون مضيعا لما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. وركب ما نهاه عنه مولاه، كل ذلك بحب الرئاسة والميل إلى الدنيا، وحب الرئاسة والميل إلى الدنيا هما المتلفة للإنسان، وإتلافهما له شبه في الحديث بذئبين جائعين أرسلا في زريبة غنم، أي حال ستكون زريبة الغنم إذا جعل فيها ذئبان جائعا؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان، قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان بأفسد
أرسل على غنم،
نعم، ما ذئبان جائعان أرسل على غنم بأفسد للمرء من المال والشرف، أو كما جاء في الحديث عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإمام بن رجب رحمه الله له شرح نفيس لهذا الحديث العظيم، شرح حديث ما ذئبان جائعان. فلو أطلق ذئبان جائعان في زريبة غنم لأفسد الغنم كله وأضر به جميعه، وهكذا شأن طلب الرئاسة وطلب الدنيا، طلب المال، فإن هذا يهلك المرء في دينه مثل إهلاك الذئبين لو أرسل في غنم، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك بحب الرئاسة والميل إلى الدنيا. قد فتنه العجب بحفظ القرآن والإشارة إليه بالأصابع، قد فتنه العجب، العجب رؤية النفس والاغترار بما عند الإنسان، قد يغتر الإنسان بعلمه، قد يغتر بصحته، قد يغتر بكثرة ولده، قد يغتر بكثرة ماله، والغرور والعجب مهلكة للإنسان، مهلكة للإنسان ومهلكة لأعماله الصالحة، مثل ما قال الناظم: والعجب فاحذره، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العرم. أمره ليس بالهين، العجب أمره خطير، فقد يكون يصاب بالعجب لإتقانه لحفظ القرآن، إتقانه لحفظ القرآن، فيعجب بنفسه ويغتر، مع أن غيره ممن لم يحفظ إلا جزءا منه من القرآن خيرا منه في ديانته وعبادته وخوفه من الله ومحافظة على فرائض الإسلام واجبات الدين والبعد عن الحرام، خيرا منه، لكنه معجب ومغتر بإتقانه للحفظ والأداء فيغتر بذلك ويعجب، والعجب مهلك للإنسان وداء عضال مهلك للمرء. ولو تفكر المعجب بنفسه أو المغتر تفكر الناصح لنفسه المداوي لسقمها في ذنوبه، على سبيل المثال ترك القدر الذي يحفظه من القرآن والإتقان اللي عنده ونظر صفحة أخرى من حياته وهي كثرة الذنوب، كثرة الذنوب عنده، كثرة التفريط، كيف سيكون أمره عند هذا النظر؟ سيتحول بدل العجب إلى ماذا؟ الاستغفار من ذنبه والتوبة منه، بدل أن يكون معجبا يكون مستغفرا تائبا، هذا نظر مفيد. نظر آخر المطلوب منه في طاعة الله عز وجل كبير جدا وهو مقصر، فلينظر في تقصيره في الطاعة، ينظر نظرا آخر كثرة نعم الله عليه وآلاءه، وأن ما به من نعمة فهي من الله ومنة منه، فيحول هذا النظر إلى الشكر للمنعم. إذن من يصاب بالعجب يحتاج أن يكشف هذه الصفحة، صفحة العجب التي برزت أمامه، ويجعل بدلها نظرا آخر يداوي به نفسه، فينظر إلى التقصير الذي عنده، ينظر إلى الذنوب التي عنده، ينظر إلى نعم الله المتوالية عليه سبحانه وتعالى، فبهذا يداوي نفسه. لكن من وصفه بأنه قرأ القرآن لغير الله تكون حاله كما وصف الإمام رحمه الله الأجرلي، قال قد فتنه العجب بحفظ القرآن والإشارة إليه بالأصابع، إشارة الناس إليه بالأصابع إطراء ومدحا. إن مرض أحد من أبناء الدنيا أو ملوكها فسأله أن يختم عليه سارع إليه وسر بذلك، سارع إليه وسر بذلك. لماذا؟ لأنه يلتمس شيئا عند أبناء الدنيا وأبناء الملوك فيسارع. وإن مرض الفقير المستور فسأله أن يختم عليه ثقل ذلك عليه، لأنه لا يرجو شيئا عند الفقير المستور، لا يرجو شيئا عند الفقير المستور. والذي جاء فيما يتعلق بالمريض هو الرقية، أن يرقى بشيء من القرآن، أما قراءة ختمة كاملة على المريض فهذا يحتاج إلى البحث عن دليل له وأصل في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يحفظ القرآن ويتلوه بلسانه وقد ضيع الكثير من أحكامه، وقد ضيع الكثير من أحكامه، لأنه ليس له همة كما تقدم في أول كلام المصنف رحمه الله حيث قال إن من أخلاقي أن يكون حافظا لحروف القرآن مضيعا للحدود، ليس من همته العناية بحفظ حدود ما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه. أخلاقه أخلاق الجهال، أخلاقه أخلاق الجهال، أي لا تظهر عليه الأخلاق التي في كتاب الله والآداب العظيمة التي دعا إليها كتاب الله سبحانه وتعالى. أخلاقه أخلاق الجهال، إن أكل فبغير علم، أي السنن والآداب المأثورة لا يعمل بها أو يضيع كثيرا منها، أو يضيع كثيرا منها. إن أكل فبغير علم، وإن شرب فبغير علم، وإن لبس فبغير علم، في كل ذلك يأكل ويشرب ويلبس ولا يرى عليه شيء من آثار العلم، أي الآداب التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بالأكل والشرب واللباس. وإن جامع أهله فبغير علم، أيضا الآداب المتعلقة بالمعاشرة والجماع لا يعتني بشيء منها ويجامع بغير علم. وإن نام فبغير علم، أي آداب النوم الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية لا يعنى بشيء منها، لا يعنى بشيء منها. وربما أن بعض الناس، وهذا أيضا داخل في قوله بغير علم، تجد بعض الناس يمارس بدعا، يمارس أعمالا هي من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويضيع السنن المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا يوجد بكثرة عند أصحاب الطرق، عند أصحاب الطرق المنحرفة، قد يكون فيهم من حفاظ القرآن لكن حياته بدع، حياته العملية عند الأكل والشرب والنوم وغير ذلك كلها بدع، بدع حصلها من الطريقة التي نشأ عليها ولم ينتفع بالقرآن الذي حفظه، فحظه من القرآن حفظه لحروفه، أما طريقته العملية فمأخوذه من المسلك الطرقي الذي نشأ عليه، المسلك الطرقي، المسلك الصوفي الذي نشأ عليه. فتجد يحفظ القرآن ولكن أعماله ليست الأعمال المعروفة في القرآن ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أعماله وفق الطريقة التي تربى عليها ونسى عليها. ولهذا من المفارقات العظيمة أن بعضهم يحفظ القرآن وإذا دعا مثلا يدعو بألفاظ شركية أو ألفاظ بدعية، هذه لم يأخذها من القرآن الذي يحفظه، وإنما أخذها من الطريقة التي نسى عليها، وهذه مصيبة عظيمة جدا وبلية كبيرة أمام القرآن يحفظه وفيه من الآيات آيات التوحيد وفيه من هدايات القرآن العظيمة في التحذير من الشرك، ثم لا يزال يأتي في لسانه وفي دعواته دعوات شركية من استغاثات أو نحو ذلك. وإن صحب أقواما أو زارهم أو سلم عليهم أو استأذن عليهم فجميع ذلك يجري بغير علم من كتاب أو سنة، يجري بغير علم من كتاب أو سنة، لأنه لم يتأدب بآداب الكتاب والسنة ولم يعطي هذه الأوقات نصيبا من وقته علما وعملا. قال: وغيره ممن يحفظ جزءا من القرآن أو حتى أقل من جزء، وغيره ممن يحفظ جزءا من القرآن مطالب لنفسه أي ملزم لها بما أوجب الله عليه من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه، وهذا بلا ريب أعلى قدرا وأرفع شأنا، وإن لم يحفظ إلا جزءا واحدا من القرآن أو سورا معدودات، لأنه ملزم نفسه مطالب لنفسه بفعل الواجبات واجتناب المحرمات، فكان بإلزام نفسه بفعل الواجبات واجتناب المحرمات كان بذلك من المقتصدين، والمقتصدون يدخلون الجنة يوم القيامة بدون حساب ولا عذاب. وفي حديث جابر في صحيح مسلم قصة النعمان بن قوقل رضي الله عنه عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال: نعم. في رواية وهي في صحيح مسلم أن النعمان قال: ولم أزد على ذلك شيئا، أصلي المكتوبات وأحل الحلال وأحرم الحرام ولا أزيد على ذلك، أدخل الجنة؟ قال: نعم. ماذا قال النعمان؟ قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا، والله لا أزيد على ذلك شيئا، يعني سيقتصر على الواجبات وفعل الواجبات وترك المحرمات، من كان كذلك دخل جنة بدون حساب ولا عذاب حتى ولو لم يحفظ من القرآن إلا سور معدودات، يدخل جنة بدون حساب ولا عذاب. أما الآخر الذي حفظ القرآن كله ولكنه لا يفعل الواجبات ويرتكب المحرمات، صار القرآن الذي حفظ حجة عليه لا له، والقرآن حجة لا والقرآن حجة لك وعليك، فإن لم يتبع القرآن تبعه القرآن فزج في قفاه فزج في النار، كما مر معنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن كان، يعني هذا الذي لا يحفظ إلا جزء أو أقل، وإن كان لا يؤبى له ولا يشار إليه بالأصابع، وإن كان لا يؤبى له ولا يشار إليه بالأصابع، يعني ليس له شأن عند الناس ولا ذكر ولا إطراء، هذا خير من ذاك، هذا خير من ذاك. وقد مر أو أشرت إلى نقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حول هذا المعنى، قال فيه: ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب، وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون، لأنه إذا عمل بالأخلاق التي لا تحسن بمثله اقتدى به الجهال، فإذا عيب على الجاهل قال فلان الحامل لكتاب الله فعل هذا فنحن أولى أن نفعله. ومن كانت هذه حاله فقد تعرض لعظيم وثبتت عليه الحجة ولا عذر له إلا أن يتوب. وإنما حداني على ما بينت من قبيح هذه الأخلاق نصيحة مني لأهل القرآن ليتعلقوا بالأخلاق الشريفة ويتجافوا عن الأخلاق الدنيئة، والله يوفقنا وإياهم للرشاد.
قال رحمه الله: فمن كانت هذه أخلاقه صار فتنة لكل مفتون، صار فتنة لكل مفتون، يعني ضرر على الناس في بلدته ومجتمعه ضرر عظيم جدا. لماذا؟ قال: لأنه إذا عمل بالأخلاق التي لا تحسن بمثله اقتدى به الجهال. إذا عمل بالأخلاق التي لا تحسن لمثله اقتدى به الجهال. فإذا عيب على الجاهل، مثلا إذا قيل لجاهل لماذا تتهاون في صلاة الفجر ونراك تنام عن صلاة الفجر في الأسبوع مرة مرتين، يقول فلان يحفظ القرآن كاملا وهو ينام مثلي وأكثر. إذا قيل لماذا تفعل الأمر الفلاني من الأمور المحرمة، قال فلان الذي يحفظ القرآن كاملا يفعل مثلي وأكثر. فتجد الجهال يتمادون في الجهل، يتمادون في الجهل وارتكابهم للمحرم، وإذا عيب عليهم ذلك قالوا فلان الحامل لكتاب الله فعل هذا فنحن أولى أن نفعله. ما دام أن عنده القرآن كله ويفعل، نحن ما عندنا شيء من القرآن مثله فنحن أولى أن نفعل مثله. فيكون فتنة لكل مفتون، يكون فتنة لكل مفتون. ومن كانت هذه حاله فقد تعرض لعظيم. لماذا؟ لأنه صار قدوة للناس في الشر، صار قدوة للناس في الشر، تعرض لعظيم وثبتت عليه الحجة ولا عذر له إلا أن يتوب، ولا عذر له إلا أن يتوب، أي توبة صادقة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الأجري رحمه الله معتذرا عن هذه الإطالة في ذكر هذه الأخلاق السيئة لهؤلاء، وهي أخلاق مؤلمة مؤسفة، أخلاق بغيضة، فيعتذر عن الإطالة في ذكرها والسبب في ذلك، فيقول: وإنما حداني على ما بينت من قبيح هذه الأخلاق نصيحة مني لأهل القرآن. نصيحة مني لأهل القرآن، لماذا؟ لأن أهل القرآن وعموما كل مسلم مطلوب منه أن يعرف أمرين: أن يعرف الخير ليفعله، وأن يعرف الشر ليجتنبه. مطلوب منه أن يعرف الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة ليكون من أهلها، ومطلوب منه أن يعرف الأخلاق المذمومة والأوصاف المشينة ليحذر منها. ولهذا تجد مثلا العلماء ألفوا كتبا في الكبائر، الكبيرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة إلى ما شاء الله من العدد، يذكرون الكبائر كبيرة تلو الأخرى من أجل أن تجتنب وأن يحذر من الوقوع فيها. فالمسلم كما أنه مطالب بمعرفة الخير ليفعله، فإنه كذلك مطالب بمعرفة الشر ليتقيه. تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. قال: ليتعلقوا بالأخلاق الشريفة ويتجافوا الأخلاق الدنيئة. ومعنى يتجافوا أي يبتعدوا ويجتنبوا، ويتجافوا الأخلاق الدنيئة. والله يوفقنا وإياهم للرشاد. رحمه الله من إمام الناصح ومصلح مرب وغفر له وأسكنه فردوسه الأعلى. نعم.
قال رحمه الله: واعلموا رحمنا الله وإياكم أني قد رويت فيما ذكرت أخبارا تدل على ما كرهته لأهل القرآن، فأنا أذكر منها ما حضرني ليكون الناظر في كتابنا ينصح نفسه عند تلاوته للقرآن فيلزم نفسه الواجب، والله الموفق.
نعم. يقول رحمه الله يعني بعد أن سرد هذه الأوصاف شرع في ذكر الأدلة عليها بذكر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم والنقول المأثورة عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قولوا واعلموا رحمنا الله وإياكم وما بعده يكون موضع الحديث في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك سميع قريب مجيب.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل أحسن الله إليك: هل يكفي غسل الجمعة عن غسل الإحرام؟
نعم يكفي، وغسل الإحرام ليس بواجب وإنما هو مستحب، فإذا صادف أن عمرته يوم جمعة واغتسل غسل الجمعة فإنه يكفيه عن غسل الإحرام وهو غسل مستحب. نعم.
أحسن الله إليكم: هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ من المصحف وتلمسه؟
لا تلمس المصحف لمسا مباشرا، وإنما تقلبه بشيء في يدها، إما أن تلبس قفازا أو تقلبه بآلة في يدها أو نحو ذلك، لكن لا تلمس المصحف لمسا مباشرا لأنه لا يمس القرآن إلا طاهر. نعم.
يسأل عن وضع الكرسي، من يريد أن يصلي على كرسي كيف يضع الكرسي بالنسبة للصف، منهم من يقدم منهم من يؤخر؟
من يصلي على الكرسي إن تمكن أن تكون صلاته فيها استقامة للصف بلا تقدم ولا تأخر فهذا لا شك أنه أولى، لكن هذا يتعذر وأيضا إن أخر الكرسي إلى الوراء ليكون قيامه منتظما مع الصف فإن هذا يكون من الإضرار بالصف الذي وراءه فلعل الأظهر والله أعلم أن يكون الكرسي يأخذ موضعه الطبيعي في الصف، ويحاول من يصلي عليه أن يرتب نفسه بحيث يكون أقرب ما يكون إلى الاستقامة مع الصف متقيا الله سبحانه وتعالى ما استطاع. نعم.
يقول: متى يجلس على الكرسي، يعني من أول الصلاة إلى آخرها؟
هنا سؤال السائل لعله أراد التنبيه على خطأ شائع عند كثير من الناس، تجده يأتي إلى المسجد مشيا على قدميه ثم يذهب إلى المكان الذي يوجد فيه الكرسي ويأخذ الكرسي، ثم إذا وصل إلى مكانه في الصف جلس وكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، وهذا خطأ. إذا كان يستطيع أن يكبر عن قيام لا يكبر إلا عن قيام، وهو مستطيع أن يكبر عن قيام لأنه جاء إلى المسجد ماشيا وذهب إلى الموضع الذي فيه الكرسي وحمله ووضع في المكان المناسب ثم جلس ويكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، وهذا خطأ، لأن من استطاع أن يكبر عن قيام ليس له أن يكبر عن قعود. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، ومستطيع القيام، فما استطاعه ما استطاعه من أعمال الصلاة لزمه أن يفعله. ومن ذلك من يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، فإذا حس أنه تعب أو احتاج الجلوس أو اضطر إليه جلس، لكن لا يبدأ صلاته مثل ما يفعلها الكثير يجلس ثم يكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، فإن هذا من الخطأ. نعم.
بارك الله فيكم. هل يجوز استعمال حبوب منع الحيض للمرأة لأداء مناسك العمرة؟
نعم، لها أن تستعمل هذه الحبوب التي تؤخر نزول الحيضة، لها أن تستعملها، لكن بالتثبت والتحقق أنه لا مضرة عليها منها، لأن إن كان فيه مضرة عليها فقاعدة الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار. وإذا كان ليس عليها من هذه الحبوب مضرة واستعملتها من أجل أن تؤخر حيضتها إلى أن تؤدي أعمال المناسك فلا حرج عليها في ذلك. نعم.
يقول وجدت 20 ريالا قريب من المسجد الحرام وصرفتها، فهل علي شيء؟
نعم، هذه لقطة المسجد الحرام، وليس اللقطة فيه كغيره، فالأصل أن تتركها في مكانها لعل صاحبها الذي سقطت منه يعود فيأخذها، لعله يعود فيأخذها، أو أن تجعلها في جهة الأمانات المخصصة في المسجد الحرام، أو أن إن كان الأمر مبلغا يسيرا وقليلا، يسيرا جدا وقليلا ولا يظن أن صاحبه يطلبه ويبحث عنه مثل الريال والريالين أو نحو ذلك، فإنه يتصدق به على فقير محتاج عن صاحب المال، لكن ليس له أن يأخذها ويستعملها. نعم.
يقول ندرس القرآن في بلدنا ولا بد من ضرب الأطفال، فإذا لم نستخدم الضرب ربما لا يحفظوا.
وإذا استخدم الضرب حفظوا، لكن ينشأ عن ذلك عدم حب للقرآن، ينشأ عن ذلك عدم حب للقرآن الكريم، ولا سيما الضرب العنيف الشديد الذي فيه بطش وغلظة وشدة، هذا يولد في قلب الحافظ كراهية للقرآن وبغضة له. وما عرف عن السلف رحمهم الله تعالى أنهم يحفظون أبنائهم بهذه الغلظة والشدة التي تثمر هذا البغض والكراهية لكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الطفل ما أوجب الله عليه أن يحفظ القرآن كله، ليس هذا من الأمور التي افترضها الله وأوجبها عليه، وهو في هذا السن الصغير أيضا غير مكلف. فالحاصل أن الذي ينبغي أن يوجه المعلمون في الحلق إلى استعمال الترغيب، وقد استعمل في مواطن كثيرة جدا فثبتت فائدته العظيمة وجدواه العلية ومحبة الأطفال للقرآن وأهل القرآن ومعلم القرآن، بخلاف تلك الطريقة التي تثمر بغضا للقرآن وبغضا لمعلم القرآن، بغضا للقرآن وبغضا لمعلم القرآن. وأيضا يعنى في هذا المقام بالتربية والتأديب بآداب القرآن، وهذا جزء مهم جدا مغفل في كثير من حلق التحفيظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول إذا احتلمت فهل يجب غسل الملابس كاملة أو المكان الذي نزل فيه المني فقط؟
لا تغسل الملابس كاملة، والمني نفسه ليس نجسا، فيكفي لو إن كان يابسا أن انحكه حكا فأزال عينه من باب النظافة لا من باب إزالة النجاسة، لأنه ليس بنجس، المني طاهر، المني طاهر. الحاصل أنه لا يلزم غسل الملابس كاملة، لا يلزم غسل الملابس كاملة. إن حب أن يغسلها من باب نظافة أو نحو ذلك فله ذلك، أما وجوبا ولزوما فلا يلزم. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل يمكنني أن أتقدم لخطبة امرأة من عائلة حسنة الخلق وهي أيضا حسنة الخلق لكنها قليلة التفقه والتدين، وهل هي داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك؟
إذا تبين لك أن الأسرة والبنت كما وصفت فيهم حسن الخلق وعندهم قلة، يعني في قلة في التدين أو في التعلم،
في التفقه والتدين،
نعم، إذا كان عندهم قلة في التفقه فيكون زواجك بها وهي حسنة الخلق ميسرا الأمر معها في معاونتها على التفقه في الدين ما دام أنها حسنة الخلق، لأن الخلق بإذن الله لا يأتي إلا بخير. وأما إذا كان مع عدم التدين فهذا ينظر فيه وفي حجمه، ينظر فيه وفي حجمه وحجم عدم تدينها، هل هو تركا للصلاة، هل هو ارتكابا للمحرمات الظاهرة، ما حجم هذا الترك أو قلة التدين، وفي ضوء ذلك يكون الجواب نعم أو الإقدام من عدمه. نعم.
هذا كتاب موجود الآن مع بعض المعتكفين اسمه حزب أنوار الحقائق النورية.
حزب إيش؟
حزب أنوار الحقائق النورية.
نعم.
من ضمن ما فيه في حزب اللي دلائل النور مخصص للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يقول اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك وعين عنايتك وشمس هدايتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك. ويقول فيه اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدا وأنمى بركاتك سرمدا وأزكى تحياتك فضلا وعددا على أشرف الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية وطول التجليات الإحسانية ومهبط الأسرار الرحمانية وعروس المملكة الربانية واسطة عقد النبيين. ويقول فيه كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مالك أزمة المجد الأسنى، شاهد أسرار الأزل، ومشاهد أنوار السوابق الأول، وترجمان لسان القدم، ومنبع العلم والحلم والحكم والحكم، ومظهر سر الجود الجزئي والكلي.
نعم.
إنساني.
نعم.
بعدين يطلب شيء آخر.
نعم.
في آخر يطلب
ماذا يقول؟
في آخره أنه يطلب إيه بعد ذلك قال. قال اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار، ثم قال بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفي وأقل عثرتي وأذهب حزني وحرصي وكن لي وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم.
نسأل الله العافية. هذا الكتيب فيه كما سمعنا من كلمات في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء والمناجات لرب العالمين ما هو قائم على التكلف في الدعاء والتجاوز في الغلو والإطراء، وأيضا فيه الاعتداء في باب الدعاء، في الاعتداء في باب الدعاء، ففيه التكلف وفيه المغالاة وفيه الاعتداء وفيه التوسلات البدعية في دعاء رب العالمين، وفيه كلمات بالتأمل يجد أنها قائمة على ضلالات الطرقية من القول بالفناء ونحو ذلك من العقائد الباطلة التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. وهذا كله من التكلف في الدين والاعتداء في دعاء رب العالمين، والاعتداء في دعاء رب العالمين. ولهذا مثل هذه الكتب لا يجوز أن تقرأ، ولا يجوز أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء الصلوات التي جاءت فيها، ولا يجوز أن تستعمل الأدعية الواردة فيها، لأنها قائمة على ضلالة، قائمة على دعوات فيها الغلو وفيها الاعتداء وفيها التكلف وفيها البدعة وفيها الضلالة. فلا يجوز أن تستعمل مثل هذه الكتيبات في الدعاء. والصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلون عليه، فعلمهم الصلاة الإبراهيمية العظيمة المباركة، فأغنى تعليمه عن تكلف المتكلفين، وأغنى بيانه عن غلو الغالين، فلا حاجة للناس إلى مثل هذه الكتب ولا لمثل هذه التكلفات التي ما أنزل الله بها من سلطان. فننصح كل مسلم أن يحذر من مثل هذه الكتب وأمثالها من الكتب المؤلفة في الدعاء على طريقة التكلف والاختراع والإنشاء. وما يعجز أي أحد أن يمسك القلم ويصف حروفا وكلمات يضم بعضها إلى بعض، ولا سيما إن كان عنده أسلوب بلاغي، فيخرج مثل هذا الكلام الذي في هذا الكتاب جامعا بين الغلو والتكلف والبدعة وأشياء من هذا القبيل. الصحابة ما كانوا كذلك، من أبعد الناس عن التكلف وألزم الناس للاتباع، فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدعون الله وبما يدعونه، وكان يعلمهم فيلزمون ما علمهم صلوات الله وسلامه عليه. أبو بكر خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وفي بيتي. عمه العباس جاء إليه وقال علمني دعاء أدعو الله به. علي بن أبي طالب جاء إليه وقال علمني دعاء أدعو الله به. الصحابة جاءوا إليه قالوا عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، سألوه وعلمهم وبين البيان المبين صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الكتب لا ترى فيها شيء من السنة ولا من الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تجد فيها مثل هذه التكلفات والأباطيل التي ما أنزل الله بها من سلطان. والمصيبة أن هؤلاء بكتبهم هذه يضيعون العوام، يضيعون العوام والجهال، يشغلون أوقاتهم بأمور محدثة ومبتدعة، ويصرفونهم عن الأمور المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكأن أيضا من طريقتهم في ترويج هذا الكتاب يطبعونه على هيئة مصحف، والعامي ربما يغتر يعني لما يرى طباعته بمثل هذه الهيئة الأنيقة الجميلة التي أشبه ما يعرف بطباعة المصاحف في طريقة التجليد ونحوه، فالعامي يبهر بمثل هذا ويظن أن مثل هذا مبني على أساس صحيح فيغتر بذلك ويتورط. نعم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إليه وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن لا يكلنا إلا إليه، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.